أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: قياس الأولوية. تقدم الكلام أنه حكم ببطلان القياس، وأدلتهم فندت، فيرجع القياس إلى عموم الآيات الناهية عن الأخذ بالظن. وذكر أن بعضهم كالعلامة الحلي ذهب إلى استثناء قياس منصوص العلة وقياس الأولوية من القياس المتعارف، استثناه وقال أنه يعتبر حجة. وبعض آخر لا، قال أنه القياس كله باطل بلا استثناء. المصنف يقول أنه أصلا قياس منصوص العلة وقياس الأولوية ليس من القياس حتى نقول يستثنى أو لا يستثنى، أصلا هو ليس من القياس الباطل وهو حجة. أما قياس منصوص العلة، لأنه قياس منصوص العلة وقياس الأولوية يرجعان في الحقيقة إلى حجية الظهور وليس من القياس في شيء، يعني فما بمعنى أن قياس منصوص العلة وقياس الأولوية في الحقيقة يرجع إلى الظهور، والظهور حجتهم. فقياس المنصوص العلة وقياس الأولوية حجة لأن بحجية الظهور، لأنه راجع إلى الظهور والظهور حجة. بهذا البيان المختصر، فبعد أن تحدث المصنف عن قياس منصوص العلة أنه كيف يكون، وما وبين أنه كيف أنه خارج عن أصل القياس وأنه يرجع إلى الظواهر، الآن يبين ما هو مقصود بقياس الأولوية. يقول: أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة، فهذا داخل في المفاهيم الذي تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول، وقلنا هناك أنه يسمى صحو الخطاب، كمثال الآية الكريمة: ولا تقل لهما أف، الدال بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. وتقدم في هذا الجزء أن هذا من الظواهر، هذا يرجع للظهور وليس للقياس، هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ، يعني ظاهر من اللفظ أنه إذا كان هذا حراما فأولى أن يكون الحرام ما هو أشد منه رتبة. فقلنا أن أنه ينكشف أن الموضوع ليس خصوص هذا وإنما أعم من هذا، ولكن الموضوع كأنه له مراتب شدة وخفة. فالأولوية هنا تقول إذا كان في المرتبة، إذا كانت الحرة في المرتبة خفيفة فمن باب أولى أن تكون حرة في المرتبة الأشد، وهذا من ظهور اللفظ وليس من القياس، فراجع إلى الظهور، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كونه قياسا حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس. وإن أشبه القياس، هو نعم يشبه القياس ولكنه في الحقيقة ليس بقياس، ولذلك سمي بقياس الأولوية والقياس الجلي، يعني إنما سمي بالقياس لأنه يشبه القياس لا لأنه فعلا قياس، لا لأنه حقيقة قياس، وإنما أشبه بالقياس. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، يعني هذه الأولوية تستفاد من الظهور. فالآن احنا كلامنا في قياس الأولوية، فنقول أن الأولوية مستفادة من ظهور اللفظ، فحجية الأولوية راجعة لحجية الظهور. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور بتعدي الحكم، يعني هناك ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم كآية التأثيث المتقدمة. فإذن اللفظ يكون له ظهورا أن الحكم يتعدى إلى ما هو أشد من باب أولى، فهذا راجع إلى الظهور في الحقيقة. ومنه دلالة الإذن، يعني هذا أيضا من قياس الأولوية، راجع إلى قياس الأولوية الراجع في الحقيقة إلى الظهور. يقول ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى، يعني عندما يقول لي اسكن الدار يسمح لي بسكن الدار، هل من المعقول السكن تصرف أشد، فمن باب أولى أنه يسمح بالتصرف الأخف. لاحظ مثلا مثال آخر، إذا كان الشخص يؤتمن على 100 دينار من باب أولى يؤتمن على دينار، ولكن لا يقال يؤتمن على 1000 دينار، ربما المناط يختلف. لذلك نقول أن المراتب الموضوع تختلف 6 مضاعفات، مرتبة خفيفة مرتبة شديدة، في بعضها الأخف هو الأولى، في بعض الموارد الأشد هو الأولى، في باب حرمة التأثيث الأشد هو الأولى، في باب جواز التصرف يكون الأخف هو الأولى. مثل كما قلنا، إذا كان شخص يؤتمن على 100 دينار فمن باب أولى أنه يؤتمن على دينار واحد أو 1 دنانير، مثل شهادة بالشهادتين إلى النبي صلى الله عليه وآله، لما هذا نازع اليهودي وقال من يشهد على أني أعطيته الثمن، أو أي فقال أنا أشهد يا رسول الله، قال هل رأيت؟ قال لا، قال كيف تشهد؟ قال أنت تأتي من السماء وتقول بأن الله يأمركم بالجهاد فنضحي بأنفسنا وأموالنا وندفع الخمس وندفع الزكاة فنأتمنك على الدين ونأتمنك على أموالنا وأنفسنا، ولا نأتمن على دينار دينارين على ثمن الزرع أو، فهذا الأولوية، فهذا الذي يؤتمن على 100 يؤتمن على دينار. الآن هذا لما أمر بسكن الدار يفهم من باب دلالة إذن تسمى، إذا أذن بما هو أشد فمن باب أو لا يأذن بما هو أخف. نعم إذا كان التعدي إلى المرتبة المساوية أو الأشد لا يتوقف، هذا ليس هناك دلالة، لأن ربما يؤتمن على 100 ولكن لا يؤتمن على 1000، قد يكون بهذا المستوى قلبه قوي ولكن أكثر من هذا لا يضعف. لذلك يقول ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى، ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى، حتى الطلبة ما شاء الله الفحوى يعملون بها ولكن توسعوا في أخذ الفحوى، إذن الفحوى. ومنه الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. إذا يقول يعمل ذرة الله جازيه الخير الكثير، الله جازيه بالخير، فكيف إذا يعمل العمل الكثير؟ طبعا من باب أولى. وبالجملة إنما تأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب. فإذا العبرة بظهور اللفظ، هل يفهم من الظهور هذا المعنى أو لا يفهم؟ قد لا يفهم ذلك، إذ يكون بالكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة. ما سموه قياس، قال هذا مفهوم الموافقة. في الحقيقة هو هذا اسمه مفهوم موافقة. أما تسمية القياس الأولوية في من باب الشبه وليس في الحقيقة من القياس. أما إذا لم يكن ذلك مفهوم من سحب الخطاب، لم يفهم ثبوت الحكم فيما هو أولى، فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح. المفهوم إذا يفهم، إذا ما يفهم لا يعبر عنه مفهوم. ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدي الحكم، إذ يكون من القياس الباطل. لاحظ هنا يقال الأولوية موجودة ولكن لا يفهم تعدي الحكم إلى الأولى، لا ينفع. لاحظ كما سيأتي في الرواية أنه يقطع أصبع قال كذا، يقطع أصبعين قال كذا، ثم يرجع. هذا يعني يعلم أن هناك أولوية ولكن لا يفهم من الخطاب أن الحكم يتعدى للأولى. هذا موجود. أولا يعني المفروض أن يكون هكذا، يعني المفروض أن يوجد أمرين، الأمر الأول هناك أولوية، الأمر الثاني أن يفهم من الخطاب التعدي إلى الأولى. إذا ما فهم والأولوية الموجودة لا تنفع. فمو كلما وجدت الأولوية، بتعبير آخر الأولوية غير مؤثرة إلا إذا فهم من الخطاب أن الحكم يتعدى لما هو أولى. مجرد أولوية موجودة بمعنى أن الموضوع له مراتب خفيفة وشديدة، هذا لا ينفع. لا، ما لم يفهم من الخطاب أن الحكم يتعدى إلى ما هو أولى. وإذا لم يفهم ذلك فمجرد العمل بالأولوية من دون أن يفهم من الخطاب فهذا يعتبر من القياس الباطل. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال أبان، لاحظ الرواية، الرواية لطيفة، شو تبين المطلب بشكل واضح. قال أبان: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 20 من الإبل، العفو، 10 من الإبل. قطع اثنتين، قال: قطع اثنتين، قال: 20 يعني من الإبل. قلت: قطع 3، قال: 30. فإنه ماذا يفهم؟ أنه بالتدريج، فإذا قطع 4 فإذا 40. قلت: قطع 4، قال: 20. رجع من 30 إلى 20. قلت: سبحان الله، هذا شنو الراوي؟ قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. هذا لو بالعراق ونسمع هذا الكلام، مو بالعراق، هذا مدرسة أهل الرأي كانت سائد. لذلك يقول إحنا بالعراق إذا نسمع نقول الذي جاء به شيطان، لأن هذا مو من الله، من الشيطان. هذا الحكم لو كنا نسمع. فقال: مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يعني المرأة تساوي الرجل، تعاقل بمعنى تساوي تقريبا أو تماثل. المرأة تماثل الرجل إلى ثلث الدية، إذا بلغت ثلث حينئذ يرجع دية المرأة إلى النصف. ففي بعض الموارد الذي دية المرأة أكثر من ثلث الدية الكاملة، أكثر من ثلث الدية الكاملة يكون حكمها نصف الدية، أقل من ثلث الدية لا يكون حكمها الدية المتعارفة كالرجل. إن المرأة مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل، يعني تساوي أو تماثل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث يعني ثلث الدية الكاملة يقصد، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. لاحظ، فلا يمكن الأخذ هنا. ماذا فهم؟ فهم أنه التدريس، فكأنه الأولوية يعني مرتبة أشد وأخف، أصبع ثم أصبعين ثم ثلاثة ثم أربعة، ففهم أنه إذا أصبع عشرة ثم عشرين ثم ثلاثون، ففهم أنه ثم أربعون المفروض، فقال لا، الإمام يرجع إلى النصف يصير عشرين. الرجل أربعين صح، ولكن المرأة صارت نصف عشرين من الدين. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعبية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة. كل العلة هنا، كل العلة هنا. العلة هنا، وهو أنه لم يفهم من الخطاب أن الحكم يتعدى إلى ما هو أولى، هذا غير مفهوم، فلا يمكن أن يتعدى. أبان تعدى إلى هذا، تصور القضية راح تمشي التدريس. وإنما الذي وقع سبب الموافقة أن يفهم من اللفظ أن يكون اللفظ ظاهر في تعدية الحكم إلى ما هو أولى، وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية، لأنه قضية حسابية 10-20-30، أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع 33 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 40، لأن قطع 40 قطع للثلاثة وزيادة. لاحظ، يعني هنا ربما هكذا يتصورون، قطع ثلاثان فله ثلاثة من الإبل، فما حكم من قطع أربعة؟ هنا بعضهم قد يقيس هذا القياس الباطل، يقول الأولوية تأتي هنا، الأولوية هنا تأتي، وهو إذا قطع 30 فله 30 من الإبل، ديته 30 من الإبل، فكيف إذا قطع 30 وزيادة والرابع فلصل الرابع؟ فمن باب أولى أنه شنو؟ أنه لا أقل من 30 على الأقل، مو يرجع إلى 20. هذا قياس، هذا الأولوية الباطلة، أنه مجرد أولوية، ولكن هاي الأولوية لم تفهم من الخطاب، ما عندنا دليل يفهم منه الأولوية. هذا القياس الباطل، يقول إذا يقطع ثلاثة أصابع ففي 30 من الإبل، فإذا يقطع 4 فمن باب أولى أن يكون أكثر من 3، إذا ما على الأقل إذا ما أكثر من 3 على الأقل 30، لأنه أولى، يعني إذا قطع، لأنه قطع ثلاثة أصابع وزيادة. لاحظون هنا يتوهم الأولوية، هنا نقول هذا من القياس الباطل. لماذا؟ لأن صحيح مراتب مختلفة وبعضها أولى من بعض، فالأولوية في المراتب موجودة، ولكن الأولوية لم تفهم من الخطاب. هذا القول.
إذا كان يفهم أقول مفهوم موافق، إذا ما يفهم ما ينفع. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية، فما زاد وهي 100 من الإبل. والخلاصة يعني الدية الكاملة 100 من الإبل. والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية. لاحظوا يعني مجرد الأولوية، يعني هناك مراتب متفاوتة بعضها أولى من بعض. هذا وحده يقول ما يكفي، لابد أن يكون هناك شيء آخر، وهو أن يفهم من الخطاب تعدي الحكم للأولى. مجرد أولوية موجودة ليس عندكم اشتباه، هذا من القياس الباطل ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية. أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياس المستثنى من قياس الباطل. الآن يذكر تنبيه أخير المصنف في هذا الفصل، وهو أنه على ذكر القياس فيذكر الأمور الأخرى التي تكون كالقياس أو بحكم القياس في أنها أمور ظنية محضة لا يستفاد منها شيء ولم يستند فيها على شيء، كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. المصنف في آخر الكتاب يقول أنه لا نبين معنى الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، يكفي أن نقول أنه هذه كلها ظنون لا تغني من الحق شيئا، وليست بأولى من القياس، بل ربما يكون القياس أكثر اعتبارا منها، أكثر اعتبار لعله من جهة مثلا أنه على الأقل هناك يفهم أن هناك علة، علة مستنبطة فيتعدى الحكم إلى صاحب العلة الأخرى تصورا أن ذاك علة. أما الاستحسان فمجرد استحسان لا يستند على شيء. لذلك وفي آخر الكتاب قال أنه أما مفاهيمه وكذا يرجع إلى كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه. وفي الأصول العامة للفقه المقارن يذكر معنى الاستحسان صفحة 359 على الطبعة الموجودة عندي، فيها هنا يقول اختلفوا في تحديد الاستحسان، وبعض العبارات يفهمها عبارات مجرد عبارات أدبية وليست يعني عبارات علمية، فقالوا لبعضهم بعضهم عرف الاستحسان هكذا، يعني هو مذاهب العامة الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، يراعون السجع في الكلام. فلاحظ الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، هذا ماذا يفهم منه؟ يعني الاستحسان والمصالح المرسلة مجرد هذه أمور أخرى مقابل القياس، فيتركون القياس ويأخذون بما وافق الناس، يعني بما هو الأوفق للناس، بما هو نعم. يقول الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس. يقول نعم هناك اصطلاح قد يكون منطقي شيئا ما، وهو قول بعضهم من الأحناف أن الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. لو العدول على موجب القياس إلى قياس أقوى، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. يعني شلون تخصيص العموم؟ وهذا كلها أيضا استحسانات، يعني فر من القياس ليقع في قياس آخر، وهكذا. هذا تعبيرات، طبعا تعبيرات كثيرة في الاستحسان. الاستحسان طلب السهولة في الأحكام، الاستحسان الأخذ بالسعة وابتغاء الدعاء، الاستحسان الأخذ بالسماحة وانتفاء ما فيه الراحة أو انتقاء ما فيه الراحة. تعبيرات عجيب غريب. هذا حكم شرعي يبنى على أساس هذه المفاهيم. لاحظ كيف يقال أنه إذا ظهر الإمام يظهر بدين جديد. طبعا إذا كان هذا الدين يظهر بدين جديد، هذا في الاستحسان. في المصالح المرسلة صفحة 381 يقول الغزالي: المصلحة عبارة في الأصل عن جلب المنفعة ودفع مضرة. يقول بعضهم: الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة. نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة، وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ولم يكن لها في الشريعة أنفال ثقات بها. مبني على المصلحة، لذلك يعبر عنه بالمصالح المرسلة. على كل حال سد الذرائع أيضا من هذا القبيل. صفحة 407 هكذا يذكر. يقولون مثلا المقصود بالذريعة، لأنه فتح الذرائع من سد الذرائع، المقصود بالذريعة التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. زين شنو سد الذرائع فتحها أقسام إلى آخره. طبعا اختلافات كثيرة في تعريفات بحيث لا يمكن ضبط شيء واضح في هذه المدالين والمفاهيم. على كل حال فهذه أمور والهام أمور ظنية ليست أكثر من ذلك، وليست بأكثر اعتبارا من القياس، بل ربما يكون القياس أكثر اعتبارا منها مع أن القياس باطل. فكل هذا طبعا يدخل في الظن المنهي عنه شرعا، وليس هناك دليل خاص يدل على حجيته. لذلك يقول تنبيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها. لأنه إحنا ما عدنا إلا شنو؟ إما عدنا أدلة سمعية، يعني الكتاب والسنة، والكتاب والسنة حجيته مستند لمن؟ إلى الظهور. أو لا، أو نقول هناك ملازمات عقلية وهو المعبر عنه بالدليل العقلي. الملازمة العقلية ملازمات عقلية تفيد اليقين والقطع بالحكم الشرعي. فيقول هذه إما أن ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو إلى الملازمات العقلية، وإلا فهي باطلة قطعا، لأن احنا ما عدنا حجة غير هذه الأمور. يقول: وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا تريد على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنهم. لأنه بعد هو شنو المقصود بالظن؟ استحسانات وما شابه ذلك لا أساس لها. ها
هو هذا المقصود بالظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. الانسان يستحسن راي معين ويذهب اليه. لذلك يقول هذا هو اظهر افراد الظن المنهي عنه، بل هي اظهر افراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحيه الاعتبار. على الاقل القياس من جهه اعتباريه، يعني وان كان باطل عندنا، على الاقل من جهه اعتباريه انه هناك عله مستنبطه، وتلك العله موجوده في هذا في الاصل وموجوده في الفرع. على الاقل هناك شيء يمكن الاستناد اليه. هذا أصلا مجرد استحسان محض، أن يأخذ بما هو أوفق للناس. ولو أردنا، يقول ولو أردنا إخراجها هذه الأمور الثلاثة من عمومات حرمة العمل بالظن، لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأسباب. يقول الظن هو الظن هو الاستحسان، وهذه الأمور المذكورة إذا قلنا، يعني كأنه هذا يعني توجيه آخر أو دليل آخر على بطلان هذه الأمور المذكورة، الاستحسان وأخويه. يقول إذا استثنينا هذه الأمور أيضا من الظن المنهي عنه، لا يبقى من الظن شيئا، لأن هو الظن هو عبارة عن هذه الأمور. نعم قد يبقى بعض الأفراد فرد من أفراد الظن أو فردين، فهذا يكون من تخصيص الأكثر، يعني أنه ينهى عن شيء. مثلا يقول ينهى عن شيء، ثم يستثني 1، 2، 3، 4، 5، فلم يبقى في الأمر إلا فرد واحد، هذا مستهجن خلاف حكمة المتكلم. لذلك يقول عدم جواز تخصيص الأكثر، هذا يعبر عنه من تخصيص الأكثر. كما لو قيل مثلا اخرجوا جميعا إلا زيد عمر وبكر، فما بقى إلا خالد مثلا، هذا استثناء الكثير مستهجن خلاف حكمة المتكلم فلا يجوزه. فإذا قلنا الظن منهي عنه إلا كذا وكذا وكذا، وخرجنا أكثر أفراده، هذا مستهجن. فأدلة الدالة على حرمة الظن يعني تأبى عن خروج أمثال الاستحسان وأخويه عن الظن المنهي عنه، لأنه يستلزم تخصيص الأكثر. يعني إذا قلنا بتعبير آخر، إذا قلنا باستثناء هذه الثلاثة من الظن المنهي عنه، يلزم القبح أو يلزم نعم عدم الجواز، وهو تخصيص الأكثر. على أنه يعني إضافة إلى ما سبق، نقول أن ملاك الأحكام الشرعية وملاكاتها لا مسوى على العقول فيها، وهذه القضية مجرد إيش؟ استحسان عقل، يعني بعقل الإنسان يريد أن يدرك الحكم الشرعي ومصالحه وملاكه، وهذا لا يمكن. يقول على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يستخدم العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام، أي أو بالملازمة العقلية، إما سماع. نقول بل الشارع أمر بذلك، وهو الواضع جواب اللغات والإشارات ومشاكل ذلك، الواضع له الحق فيما وضع. أو نقول لا، ملازمات عقلية التي تفيد القطع واليقين، وشأنها في ذلك شأن جميع المسؤولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد. يعني مثلا يجيك واحد باللغة الهندية، شنو معنى كذا؟ فقدان لفظة، هذا العقل يقدر أنه يستطيع يرفع لها. قل هذا قضايا اللغة، قضايا اللغة قضايا وضعية، فروح للوضع اسأل الوضع ما هو معناه. هذا مو قضية العقل يمكن أن يصل إلى معناه، لأنه لا معنى للقول لأنها تعلم من طريق عقلي مجرد، سواء كان من طريق بديهي أم نظري. حتى طريق العقل البديهي ما يمكن، يعني يمكن في بداهة العقل أن تعرف معنى الكلمة الفلانية من اللغة الفلانية، ما يمكن أصلا، سواء كان طريق عقلي الطريق العقلي البديهي أو نظري ما يمكن. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصر الأئمة، إذا كانت عقول الناس تدرك مصالح الأحكام والملاكات الأحكام وتدرك الأحكام، بعد ما في داعي وجود الأئمة ونقصد لوجود الأنبياء ونصر الأئمة، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. ما هو السر؟ أصروا كل مجتهد مصيب ولا يمكن الخطأ في حقه. لماذا؟ لأن القياس لا يصح إلا بالقول بأن المجتهد مصيب ليس مصيب، لأن القياس، فأرادوا أن يثبتوا القياس، وإلا فتاوى الصحابة كلها تذهب هجرا. لاحظ، لذلك أصروا أن المجتهد مصيب ولا يمكن الخطأ في حقه. ليه؟ لأن إذا نفوا إصابة المجتهد، أن المجتهد مصيب على كل حال، إذا نفوه ينتفي القياس، لأن القياس ليس له وجود إلا القول بالتصويب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، وهذا هو السر. لذلك أصروا كل مجتهد مصيب، السر هو هذا، لغرض إثبات حجية القياس، لأن القياس لا يثبت حجيته إلا بهذا القول، وكلاهما باطل، هم القول هم مستند. وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، يعني بعد أكثر من هذا مشكلة واقعا، يعني هذا إصرار الإنسان على الباطل يخليه يكفر حتى بالدين، فيخرج عن الدين وعن الأمور المنطقية المعقولة أصلا، فتترك الدين. إن لم يكن لك دين فليكن لك عقل ومنطق، كيف يكون مصيب وإن خالف النص؟ المهم أنه يصحح فتوى الصحابة فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، رأينا الاصطفاء أصلا، يعني ما تحاج الفضيل الكلام في حجية هذه الأمور، رأينا الاصطفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم. أصلا ما بين شنو معنى هذه الأمور الثلاثة، يعني أصلا ما يحتاج وما في داعي. ونحيل الطلاب إذا أراد الإنسان أن يفهم شنو هذه الأمور ومرادهم وأدلتهم، نحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقل الحكيم، فإن فيها الكفاية، والمقصود هو كتاب المعنون بالأصول العامة للفقه المقارن الذي ألفه السيد محمد تقل الحكيم قدس الله نفسه الذكر. فانتهى الآن من القياس ومن ما يشبه القياس من الاستحسان وما إلى ذلك. بعد ذلك يقع الكلام في الباب التاسع، التعادل والتراجيح، يأتي الكلام فيه بعد موسم الحج إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.